بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم لعن الجبت والطاغوت. مع أن تقييد الإطلاقات الواردة في مقام الجواب، قبل ما نبدأ بالبحث، أكو عبارة في اليوم السابق في يوم أمس، ولذا ما أرجع إلى التخيير أو ما أرجع إلى التخيير بعد فقد الترجيح هذا، ولذا يعني لأجل اختصاص المقبولة بزمن الحضور، ولذا يعني لأجل اختصاص المقبولة بشنو؟ بزمن الحضور، لأن الإمام عليه السلام قال ترجئ حتى تلقى إمامك، حتى تلقى إمامك، هذا في زمن الحضور، لأن في زمن الغيبة الكبرى لا يمكن من لقاء الإمام عادة. ولذا يعني لأجل اختصاص المقبولة بزمن الحضور لم يحكم الإمام بالتخيير، ولذا ما أرجع الإمام عليه السلام إلى التخيير بعد فقد الترجيح، بعد فقد المرجحات. ماذا أمر صلوات الله عليه؟ بالإرجاء، ولم يأمر بالتخيير. هذا دليل على أن المقبولة تخص زمن الحضور. قد في زماننا شنو؟ في زماننا المقبولة لا تدل على لزوم الترجيح، فشنو راح يكون؟ التخيير. مع هذا إشكال آخر على من قال بالترجيح، نقول أيها القائل بالترجيح، شو تسوي مع روايات التخيير؟ يعني الروايات مو فقط المقبولة والمرفوعة، مقبولة ابن حنظلة ومرفوعة زرارة، بل هناك مقدار لا بأس به من الروايات التي تنص على التخيير. هذه الروايات فيها إطلاق، ومع وجود المرجح أو عدم وجود المرجح، المعصوم عليه السلام لم يفصل، لم يقل هل هناك مرجح أم لا. الراوي يسأل هناك حديثان مختلفان، الإمام قال تخير، أنت مخير بأيهما أخذت، لا بأس مثلا. فالإمام عندما لم يسأل ولم يفصل وقال بالتخير، وعادة الروايات فيها التمييز، عادة إما الراوي أصدق أو راع أضبط، إما أفرض الرواية مطابقة للشهرة وما أشبه، عادة الرواية فيها التمييز. فإذا نريد نقول روايات التخيير تقيد بالمقبولة وما أشبه، وتكون فقط في صورة التساوي بين الروايتين، هذا حمل للروايات على الفرد النادر، وهو خلاف المحاورات العرفية. في المحاورات العرفية لا يأتون بعام أو بمطلق، ويريدون فردا نادرا. مثلا واحد يقول أنا أكرمت جميع الطلبة بمليون دينار، جزاه الله خيرا، بعدين يستثني 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 بس يبقى واحد. هذا الاستثناء، استثناء الأكثر قبيح، خلاف الفهم العرفي من المحاورات. فالإطلاقات إذا أريد بها خصوص تساوي المتعارضين وهو الفرد النادر، هذا راح شنو يكون؟ راح يكون خلاف الظاهر. إذن لابد من القول بالتخيير. يقول مع هذا إشكال آخر على وجوب الترجيح، على لزوم الترجيح، مع أن تقييد الإطلاقات، أي إطلاقات هذه؟ إطلاقات التخيير. إذا إحنا نريد نقيد الإطلاقات الواردة في باب التخيير اللي لم تخصص ولم تقيد بوجود مرجح عليكم السلام وعدم وجود مرجح، الواردة في مقام الجواب من الذي يجيب؟ المعصوم عليه السلام. من الذي يسأل؟ الراوي. في مقام الجواب عن سؤال حكم المتعارضين الإمام شنو جاوب؟ قال أنت مخير من دون استفصال، بلا استفصال، يعني من دون أن يفصل الإمام هل الروايتان متعادلتان أم لا، وإنما مطلقا قال أنت مخير بلا استفصال عن كونهما، عن كون الروايتين المتعارضين متعارضتين، كونهما ضمير لفظا يرجع لي المتعارضين، بلا استفصال عن كونهما متعادلين أو متفاضلين. طبعا مع ندرة كونهما متساويين، جدا جدا قيد لندرة، مع ندرة التساوي نادر جدا، فما يصير احنا نحمل هذه الاخبار اخبار التخيير على صورة التساوي. يعني اذا نريد نقول بالترجيح شنو معناته يصير؟ معناته يصير احنا روايات التخيير خليناها على جانب، مع أنها هي أصح سندا وأقوى دلالة من روايات الترجيح. مع ندرة كونهما، يعني كون المتعارضين متساويين، هذا نادر جدا. زين، مع أن تقييد الإطلاقات، أن من الحروف المشبهة بالفعل اسمها تقييد الإطلاقات، أين الخبر؟ سلام بعيد قطعا. عادة في استفادة المعنى من الروايات، عادة الإنسان لا يأتي بلفظ القطع لأنها ظهور، عرفتوا شلون؟ لكن جناب المصنف هلقت عند جزم واطمئنان بأن هذه الروايات باقية على إطلاقها، لا تقيد، حيث يقول التقييد بعيد قطعا. والشيء البعيد يعني بعيد عن الظهور العرفي، يعني ماكو ظهور، إذا ماكو ظهور ماكو حجية في التقييد. صار واضح؟ هذا مو مجرد احتمال، لا، بعيد قطعا يعني ماكو ظهور، فالروايات ظاهرة في إطلاقها وليس لها ظهور في التقييد، بحيث لو لم يكن ظهور المقبولة في ذاك الاختصاص، بحيث شنو يريد يقول؟ يقول أفرض المقبولة كان لها إطلاق زمن الحضور وزمن الغيبة. احنا اولا قلنا المقبولة تخص زمن الحضور لا تشمل زمن الغيبة، احنا يعني الاخون، وإلا ربما يخطر بالبال أن المقبولة تشمل الزمنين، مع أننا نرى التخيير لكن نرى المقبولة تشمل الزمنين. لكن بناء على رأي جناب الآخون، الآخون يقول المقبولة تخص زمن الحضور، لأن قال أرجئه حتى تلقى إمامك صلوات الله عليه، ميجي؟ إذا إحنا ما كنا نقول المقبولة خاصة بزمن الحضور، المقبولة تشمل، كنا نقول تشمل الحضور والغيبة، مع ذلك ما طول أدنى روايات التخيير وهي قوية سندا ودلالة وأظهر من روايات الترجيح، كان لابد من تقييد وتخصيص المقبولة. نقول المراد بالمقبولة إما زمن الحضور حتى إذا ما كان بها أرجئه إلى إمامك، إما المراد بها زمن الحضور، إما المراد بها شنو؟ الاستحباب، يعني استحباب الترجيح، استحباب الترجيح يعني مو لازم. وهكذا يبدو أنه يراد بمثل المقبولة استحباب الترجيح، هذا فيه ملاك الحجية وذاك فيه ملاك الحجية، الأفضل أنت تختار الأورع والأعلم وما أشبه، مو شرط أنه إلا تختار ذا المجية، بحيث لو لم يكن ظهور المقبولة في ذاك الاختصاص، ذاك الاختصاص كتب زمن الحضور، بحيث إذا واحد ما يقول بأن المقبولة مختصة بزمن الحضور، يعني شنو كان يقول؟ كان يقول المقبولة تشمل الزمنين، لوجب حملها، يعني حمل المقبولة عليه، يعني على ذات الاختصاص، يعني على زمن الحضور، بقرينة روايات التخييم، أو على ما يعني الاستحباب اللي لا ينافيها، يعني لا ينافي أخبار التخيير، لا ينافيها، الضمير راجع لأخبار التخيير. صار واضح؟ زين، شنو هذا المعنى الذي لا ينافي أخبار التخيير من الحمل على الاستحباب؟ يعني الأخذ بالمرجح مستحب. خلاصة الكلام، المقبولة وشبه المقبولة لا تدل على لزوم الأخذ بالمرجح، إما هي مختصة بزمن الحضور، إما يراد بها الاستحباب. زين، إذن إما الحمل على الاستحباب، زين الحمل على الاستحباب، أكو واحد من الفقهاء قال بذلك. شوفوا إذا فقيه أفتى بشيء، فهم شيئا من اللفظ، هذا قد يكون نوع من المساعد والمؤيد لفهم الإنسان. طبعا نحن نرى فهم الفقيه حجة حتى على الفقيه، يعني الفقيه بإمكانه أن يقلد فقيها آخر ولا يشتري، بس هذا خلاف المشهور، هذا خلاف المشهور، بناء على أن فهم الفقيه ليس حجة على إلا على نفسي، يعني الآخر، الفقيه الآخر لا يمكن أن يأخذ به، بناء على ذلك فهم الفقيه الآخر يصلح أن يكون مؤيدا. ولذلك أنا شايف مجموعة من الفقهاء عندما يردون يفتون يبحثون عن الفقهاء الآخرين من المعاصرين ومن غير المعاصرين المتأخرين القدماء، أكو واحد قال بذلك، فلما يشوف أكو واحد قال بذلك كأنما شوية قلب يطمئن أكثر، لا يكون فد مرة مثلا فهمي أنا خطأ وراح أفتي بغير ما أنزل الله. فإذا فهم الفقيه ترى جدا مهم، لأنه هو صاحب اختصاص، فإذا فهم شيئا راح يكون حجة إلا إذا قام الدليل على بطلانه. عرفت شلون؟ فهنا جناب الآخون يقول إحنا لازم إما نحمل المقبولة على زمن الحضور، إما أن نحملها على شنو؟ على الاستحباب، كما فعله بعض الأصحاب، بعض أصحابنا رضوان الله عليهم هكذا فعلوا، يعني حملوا المقبولة على الاستحباب، منهم العلامة المجلسي رضوان الله عليه. العلامة المجلسي شمه الحديثي والروائي كان قويا جدا، لذلك تشوف بيانات العلامة المجلسي في البحار بيانات قوية جدا في فهمه للأخبار. العلامة المجلسي حمل المقبولة على شنو؟ على معنى الاستحباب. المقبولة من أهمها، لأن الباقي إما إشكال سندي بها، إما المقبولة إحنا لما نقول وما في فلك المقبولة، ليش نجيب اسم المقبولة؟ لأنها هي الرواية الأولى والأهم من بين هذه الروايات. بني كما فعله، فعله ضمير يرجع للحمل على الاستحباب، كما فعل الحملة على الاستحباب من بعض الأصحاب مثل جناب العلامة المجلسي رضوان الله عليه. إذا أحيانا يصير عندكم وقت، سلام عليكم، في أيام الخميس الجمعة أيام العطل اقرأوا بعض أجزاء بحار الأنوار، مو مجرد ساب روايات، هذه بيانات العلامة المجلسي هم واحد يدقق فيها، أكون نور وبركة في هذه الموسوعة بحار الأنوار، اسم على مسمى، وهذه توجب البركة في حياة الإنسان. صبحكم الله الخير. سابقا طلبة العلوم الدينية مضافا إلى مثل بحث الأصول والفقه والنحو والصرف كان يدرسون بعض كتب الحديث، مثل كتب الشيخ الصدوق مثلا، مثل كتب الشيخ المفيد مثلا الروائية، يدرسوها يتباحثوها يدرسوها لا أقل يقرؤوها. إحنا يبدو أننا ما عندنا وقت، مشغولين بالأهم، اكو اهم من روايات اهل البيت صلوات الله عليهم اجمعين. بل الشيخ الوالد حفظه الله وحفظكم جميعا من الذين دائما كتاب الروائي وياه. انا اتذكر عندما كنت طفل مثلا من سفر الى سفر كنا نروح كتاب الشيخ الصدوق مثلا كان وياه ويقرأ بهذا الكتاب، ولما نروح الى مكان يفتح الكتاب ويقرأ لهم رواية عن هذا الكتاب للأقارب وغير الأقارب والأصدقاء. فالالتزام بقراءة كتب الحديث فيها نور وبركة. زين، الله يوفقنا لذلك إن شاء الله كما فعله بعض الأصحاب، قلنا مثل العلامة المجلسي والسيد الصادر شارح الوافية أيضا حمل ذلك على الاستحباب. طبعا من الأصوليين، يعني من كبار الأصوليين، هو جناب الآخوند اللي حمل المقبولة وما أشبه على الاستحباب، ويشهد به، به يعني بالحمل على الاستحباب. شنو يشهد؟ الاختلاف الكثير بين ما دل على الترجيح من الأخبار. شوفوا ما دل على الترجيح، ما يعني الأخبار التي دلت على الترجيح، أكو بها خلاف كثير، في بعضها رجحت بصفات الراوي، في بعضها صفات الراوي مثل الأعدلية مثل الأعلمية مثل الأورعية أصدقية، في بعضها رجحت بصفات الرواية مثل الشهرة وما أشبه. عليكم السلام ورحمة الله. لاحظت شلون؟ في كل رواية ذكرت ميزة دون ميزة. وشو الجانب بينها؟ الجانب بينها الاستحباب يصير. تدرون ليش؟ لأن إذا كانت هذه ميزات واجبة الأخذ بها، خو ما يصير في رواية شكل وفي رواية شكل آخر. إذا مثلا واحد يجي يسألكم عن المستحبات، مرة تقول له صلاة الليل، مرة تقول له قراءة القرآن، مرة تقول له كذا، هذا يعني في بيان المستحبات باعتبار مو واجب مو إلزام، فمو مقيد الإنسان بذكره أولا أو بذكره وعدم ذكره. هذه الروايات فيها ذكر لبعض المرجحات من جانب دون بعض، وفيها ترتيب تخالف هذه الروايات مع الروايات الأخرى في الترتيب. البعض مثلا قدمت أولا صفات الراوي، البعض قدمت أولا صفات الرواية. هذا دليل على الاستحباب، هذا الاختلاف والتعدد دليل على شنو؟ على الاستحباب وليس على لزوم الأخذ بالمرجحات. فبما أن الترجيح مستحب اختلفت الروايات حيث ذكرت بعضها دون بعض وقدمت بعضها على بعض. زين، ويبدو أنه هكذا، يبدو أنه هكذا، روايات الترجيح يراد بها الاستحباب وليس الوجوب. استحباب يعني أفضل، أنه جنابك تأخذ بقول الأصدق. وفي باب الأعلمية والفقه نفس الشيء، إذا فقيه وفقيه كلاهما فقيهان، هذا أعلم من ذاك. أولا الأعلمية ما محرجة في زماننا هذا إلا للبعض مثلا، وهذا صار بخلاف وتعارض وتساقط، البينتان إذا تعارضتا تساقطا. بعدين الأعلمية مو فد شيء اللي إذا ثبت دامه، يعني فلان كان هو الأعلى جزاه الله خيرا، بعدين شيئا وما معلوم الآن نفس المستوى العلمي اللي كان عنده سابقا، صحيح؟ أنا أكو مسائل مرت علي إذا أقول لكم 50 مرة مو مبالغة، الآن ربما يسألني واحد وناسي مجرد المسألة، فكيف بالمباني، فكيف بقدرة الاستنباط. فأريد أقول يعني ما معلوم واحد يبقى أعلم للأخير، ربما هو اليوم أعلم باكر واحد ثاني صار أعلم من عنده. إحنا يومية عندنا امتحانات مثلا، أو يومية عندنا محاورات علمية مع العلماء والفقهاء، ما كل شيء. فإذا التقيد أكثر من اللازم بهذه الأمور بها مشاكل أصلا، بها أصلا ربما تكون خلاف الاحتياط كما يأتي جناب الآخون ويبين في موضوع آخر طبعا. فإذا أولا ما معلوم موضوع الأعلمية، ثانيا بناء على معلوميتها فالأحسنية في الرجوع إليه وليس الإلزام، وإلا يعني بأي جرأة شرعية واحد يبطل حج الناس وأعمال الناس وأخمال الناس وما أشبه، لأنه لم يعطوا مثلا المبلغ لفلان والأموال ربما تكدس في جانب، وهذا كان يريد يجعل المال في الوجه المقرر الشرعي اللي عنده قناعة بأنه فيه رضا المعصوم صلوات الله عليه. نقول له لا مو صحيح، يعني الإفتاء بمثل هذه الفتاوى حتى إذا واحد يأخذ من الوكيل يأخذ من غيره كطالب علم، في المرة المقلد ما يعرف المسائل، أما كطالب علم يوم القيامة يسأل عن في مثل هذه الأمور. زين، بالنتيجة يقول هذه الروايات عندما اختلفت في بيان المرجح تحمل على الاستحباب، فشنو راح يكون؟ راح يكون التخيير. الإنسان مخير خصوصا في عصر الغيبة، ومنه قد انقدح حال سائر أخباره. السلام عليكم ورحمة الله. في عصر الغيبة الكبريات واضحة، أما تطبيق الكبريات على الصغريات، يعني مثلا الآن زمن الحرب أم زمن السلم، عرفتوا شلون؟ هذا التطبيق في المرة المعصوم يقول حجة، أما إذا المعصوم لم يبين ذلك، أولا هذا موضوع ما معلوم أصلا دوره وشأن للفقيه في ذلك، حتى في قضية الهلال ما معلوم الفقيه له شأن في ذلك، لأن الهلال موضوع الفقيه. في المرة يقول أنا شفت الهلال، أنا ثبت عندي مثلا من باب أنه أفرض معتمد ثقة اعتمد على أخبار ثقات ما يخالف، وإلا ربما شخص آخر تشخيصا للموضوع يكون أقوى من الفقيه. ففي مثل الهلال وفي مثل تشخيص الصغريات هذه الأمور ما معلوم أن قول شخص ولو كان في أعلى درجات الفقهاء يكون حجة، عرفت شلون؟ يعني مثلا أفرض الآن واجب الحضور في الانتخابات أو مو واجب، إذا الفقيه قال صدق هذا يصير واجب على الناس، ما معلوم في تشخيص هذه المواضيع اللي ليست بأحكام شرعية، وإنما الفقيه جعلها مصداقا لكبرى كلية. تشخيص الصغريات والمواضيع يقولون الموضوع مو شأن الفقيه، الحكم هو شأن الفقيه وليس الموضوع. في المرة الفقيه ينصح ما يخالف، احنا مو كلامنا في النصيحة، الفقيه ربما ينصح، مثلا واحد يجي يقول انا اريد اطلق زوجتي، يقول لا لا تطلق زوجتك مو زين، اما يقدر يقول له حرام ان تطلق زوجتك بدون سبب، واحد اللي يطلق هذا ما احله الباري عز وجل، وان كان مكروها وان كان يهتز منه العرش مثلا، حلال مبغوض لله عز وجل. اذا تشخيص الصغريات كنصيحة لا بأس، اما كبيان للحكم الشرعي فإذا كانت من الموضوعات فقالوا بأن الموضوعات ليست من شأن الفقيه، فإحنا لنجي نسوي خلافات بين الناس علمود في التشخيص صغرى اللي ما معلوم هذا كلامه حجة في تشخيص الصغرى أو لم يكن حجة، وإذا كان حجة أخو فقيه آخر شخص الصغرى بشكل آخر. أكثر المنازعات على تشخيص الصغريات، هذا مورد للوجه الشرعي أو ليس موردا للوجه الشرعي، هذا مثلا عادل أو ليس بعادل، هذا اليوم هو أول الشهر أو ليس بأول الشهر، أصلا هذه مو من شأن الفقيه بما هو فقيه. زين، أنا ما أريد أقول لتأخذون من الفقهاء حكم أول الشهر، لا، واحد يعتمد عليه، بس لتتصورون هذه الأمور كما قاله المعصوم صلوات الله عليه، مو هيجي المعصوم لمن يقول خلاص 100% مطابق للواقع، ولكن الفقيه خصوصا إذا خالف فقيه آخر في باب القضاء قالوا القاضي إذا حكم حكمه نافذ، أما في باب غير القضاء اللي يقولون لو حكم الفقيه فحكمه نافذ هذا محل الخلاف، في الفقيه يقول انا حكمت في المره اكو قضاء ورجوع من المتخاصمين، ورجوع من المتخاصمين لازم برضا المتخاصمين يكون، يعني في القاضي يقول الا انتم المخاصمين متخاصمين تعالوا يمي حتى انا احكم بينكم، ما فحكم حكمه مو حجه، يحتاج الى رضا المتخاصمين، ما يريدون هذا القاضي يروحون الى قاضي اخر، طبعا القاضي الجامع للشرائع. اما في غير باب القضاء مجرد انه لو حكم فقيه بحكم فهذا يكون نافذ على الجميع، هذا كله اول الكلام ويحتاج الى بحث. ومن احنا بتشوفون نركز على بعض الامور، ترى احنا ما عندنا عداوه مع المدرسه الفقهيه، احنا نريد بعض المسلمات اللي ربما في الاذهان اصبحت مسلمه، نقول هذه محل للنقاش العرفي، للنقاش العلمي عفوا، وقد تكون هذه المساله مو من المسائل التي تطرح في مثلا في كل وسط في كل مكان، عرفت شلون؟ ومنه قد انقدح حال سائر اخبار الترجيح، ومنه يعني مما ذكرناه في المقبوله والمرفوعه قد انقدح ظهر حال سائر اخبار الترجيح، المقبوله اللي هي في بدايه وفي ومن اهم روايات الترجيح قلنا هي محموله على الاستحباب، اذا المقبوله محموله على الاستحباب فكيف بسائر روايات الترجيح؟ خلاصة الكلام الترجيح مو إلزامي، أكو رواية ورواية كلاهما حجة، حتى إذا إحدى الروايتين أقوى يجوز أن تأخذ بتلك الرواية القوية التي ليست بالأقوى، يجوز يعني جنابك كفقيه راجعت المسألة طهارة أهل الكتاب 14 رواية عندنا في طهارة أهل الكتاب، 14 عندنا رواية في نجاسة أهل الكتاب، مخلق مثلا بلل المسح اذا وصل الى شنو الى هذا الى الوجه مثلا، او مثال اوضح من هذا، اذا واحد يتوضا وما كان يدري انه ما لازم ياخذ ماء الوضوء للمسح، ما لازم ياخذ ماء مستأنف للمسح، يعني مو غسل ايده اليسرى الان يريد شنو يمسح، فلازم يمسح ببلل الوضوء، هذا كان يفتح الماء وياخذ ماء من شنو من البوري من الحنفيه ماء مستأنف، فد مره يريد يسد البوري ويمسح، هذا ما يخالف لان هذا الماء الموجود على اليد اكثر من الماء البلل الذي حصل من سد البوري مثلا الحنفيه. اما افرض لا، واحد اجى سال مساله قال انا طول عمري كنت اتصور انه للمسح لازم ناخذ ماء جديد، فكنت افتح البوري واخذ ماء، شو اسوي انا؟ عندما سئل اكثر من فقيه قالوا صلاه باطله لازم يعيد مال 40 سنه. انا راجعت المساله شفت كما أن في المسألة روايات تقول على أن المسح لابد أن يكون ببلل الوضوء، عندنا روايات أخرى تقول لابد أن يكون المسح ببلل جديد بماء جديد، يعني تأخذ ماء وتمسح مثل ما تأخذ ماء وتغسل إيدك ووجهك. شوفوا لما إحنا غسلنا وجهنا نريد نغسل الإيد بنفس البلل نغسل لا نأخذ ماء جديد، أحسنتم. في المسح عندنا رواية، يعني عندنا روايتان طائفتان من الروايات، رواية تقول بشنو، رواية تقول بأنه تمسح بالبلل الموجود، رواية تقول تمسح بماء جديد. في مثل هذه الموارد القاعدة الأصولية تقول بالتخيير، فالمكلف يكون مخير. هسه احنا ما نريد نقول أيها الناس من الآن فصاعدا أنتم مخيرون، هو هذا الكلام الرواية هم صحيحة بالنتيجة. فأني شوفوا ما نريد نقول يا جناب على المنبر مثلا لو بالمسائل الرسالة نكتب انه يجوز الوضوء بماء جديد، اما هذا اللي 40 سنة متوضي بماء جديد هم ما نقدر نقول وضوء باطل، ما نقدر نقول اكو الرواية مولانا الفقهاء ما عملوا بها. اولا المشهور يقولون عمل الفقهاء مو حجة، يعني شوفوا من جانب هم يقولون عمل الفقهاء مو حجة، مو حجة يعني لا تضعف الرواية، إذا عملوا برواية دون رواية. يعني عرفت شلون؟ هكذا يقول المشهور، وإن كنا نقبل بذلك أيضا. فبالنتيجة عندما سألنا بالنسبة إلى صلواته، إحنا بعد مراجعة هذه الروايات شفنا لا يمكننا أن نجزم بالحكم عليه ببطلان صلواته 40 سنة، ولازم شنو يعيد ما طول أكو رواية وإحنا عندنا روايات التخيير. فهذا في المثال ده أقول لكم، في المثال اللي هو مثال خارجي، وأكو رواية من هذا الجانب ورواية من هذا الجانب، بالنتيجة في تعارض الروايتين شنو المبنى الأصح؟ هو التخيير. المبنى هو التخيير. القاصر والمقصر، البعض من الفقهاء يفرق بينهما، البعض يقول لا فرق بينهما. بالنتيجة هذه عمل المشهور نحن نرى حجية ذلك، لكن أحيانا شوفوا مثل ما نقول خبر الواحد حجة، لكن أحيانا هناك حجة أخرى تقوم تكون حاكمة أو أقوى من هذه الحجة. احنا لما نقول الشهرة حجة، نحن نرى مو فقط الشهرة، احنا نرى الفقيه الواحد قول حجة، هذا بعد أضبط من الشهرة. مع ذلك بس مو معناته أن تلتزم على نحو الإلزام بكل رأيه. هسه احنا بحثنا مو بحث الخارج حتى نريد نفصل، وإلا في مثل هذه الأمور اكو تفاصيل كثيرة وعديدة، لكن كإشارة فقط أردنا أن نشير إلى مثل هذه الأمور. وهواية من المسائل الفقهية هكذا فيها روايات وروايات. مثلا كيفية الغسل، مو بعض الفقهاء يقولون أول لازم أنت تغسل الجانب الأيمن وبعدين تغسل الجانب الأيسر، يعني بعد غسل الرأس والرقبة اشترطوا الترتيب، البعض ما اشترطوا. ليش؟ الروايات مختلفة، في بعضها شرط وفي بعضها ليس شرط.
كثير من الأحكام مختلفة.
أحسنتم، كثير من الأحكام. المبنى الأصول التخيير، التخيير في مثل هذه الأمور. ما أبد أبد. الآن فوضى، واحد من الفقهاء لمن يقول أنت مخير بين الجانبين فوضى صار.
بس بالإفتاء تقريبا مو اختلاف كثير.
غيرها ما يصير اختلاف كثير، لأنه بالنتيجة لكل قول أكو قائل حسب الأدلة الشرعية، لكل قول أكو قائل حسب الأدلة الشرعية. بلي، أصلا الدين هو دين التخيير والتسهيل، مو واحد من عنده يجيب خصلة ويضيف الخصال. لا ترى، احنا نقول ما قاله المعصوم. ها مولانا، اذا انت شفت الرواية حجة، احنا في حجية الرواية كلامنا، مو الرواية اللي مو حجة. رواية حجة ورواية حجة. مثلا رواية حجة قالت باخذ البلل من الماء المستأنف، رواية حجة قالت بالمس من نفس البلل، هذا التخيير يصير بينهما حسب القاعدة الاصولية اللي بنقراها. افرض انا وفقا احتياطا وفقا لرأي المشهور قلت بشنو؟ بانه بنفس البلل تمسح. اما اذا واحد ما كان يدري وخمسين سنة ماسح ببلل جديد، انا اقدر اقول لعيد ما معلوم. لا مولانا، الدين هو الذي شنو؟ لا، عندنا دليل يا سيدنا، دليل.
هذا اول كلام يقول، هذا دليل
الفقيه. إذا أنت جنابك وصلت إلى مرحلة الاجتهاد، شوفوا إحنا الآن هذا البحث اللي ده نطرحه بحث للمجتهدين، مو بحث لمن ليس بمجتهد. إحنا نقول المجتهد بإمكانه أن يرى هذا الدليل وذاك الدليل، وإذا كان مبناه التخيير وليس الترجيح مثل جناب صاحب الكفاية، فشنو تصير النتيجة؟ النتيجة تصير التخيير. فالنتيجة تصير التخيير في أصل الفتوى. من الأول يقدر يقول لي توضوا،
مع ملاحظة القرآن
كل هذا اللي نقبل بيه. احنا كنا نقول واحد يغمض عين ويفتح عين، احنا نقول لازم يشوف الأدلة بأكملها، لكن إذا كانت أدلة هي حجة ولكن ابتليت بالتعارض، دققوا، هي حجة. من شخص حجة؟ هذا المجتهد، ما يخالف، هي حجة. فالنتيجة التخيير زين. هل جنابكم الكريم إذا شوية تبحثون في المسائل عبر أدلتها الشرعية، مو عبر تقليد للشيخ الفلاني وللسيد الفلاني، عبر أدلتها الشرعية ربما تصلون إلى بعض القناعات، مو دائما قناعتك تكون مطابقة للقناعة اللي المرجع اللي تقلد. هسه مثلا أكو بعض المسائل الشرعية ربما الإنسان عندما يجتهد فيها يصل إلى نتيجة تخالف نتيجة الرأي اللي كان يتبعه أو يقلده أو ما أشبه. هسه بالنتيجة ما نريد نقول واحد يتجرى على الدين، ترى مو هذا مقصودنا، ما نريد نقول تصير فوضى وتلاعب بالدين، هذا مو مقصودنا. احنا نريد نقول إذا كانت هناك روايات وروايات وكلاهما حجة لكن ابتليت بالتعارض، فأكو حال الترجيح، وذول اللي قالوا بالترجيح هم ترى ما قدروا ينطونا في دراس خيط مضبوط، ذول اللي قالوا بالترجيح، لأن الترجيح شنو ترجح على شنو؟ صفات الراوي، صفات الرواية، أي الصفات من هذه؟ وإذا كانت هناك مرجح من هذا الجانب وهناك مرجح من ذاك الجانب شو يسوون؟ ترى لا تتصورون هذا اللي قال بالترجيح أن انتهت المشاكل بعد، لا مو هيك ترى. عادة حتى القائل بالترجيح ما يدري شو يسوي. خلنا من الأول نقول بالتخيير ونريح أنفسنا وأنفس الناس. بلي. ومنه قد انقدح كل ذلك ضمن الضوابط الشرعية، مو خارج عن الضوابط الشرعية، وهذا أكررها أكثر من مرة. حتى إحنا بالنسبة إلى مثل ولاية الفقيه نعتقد بأنها ضمن ضوابط وحدود. مو الولاية للفقيه الواحد على الجميع وخارج الضوابط وخارج الحدود. الفقيه يريد يطلق مثلا زوجة فلان من دون سبب، ما يصير من دون سبب، في المرة شكوى أكو، في المرة أكو ضرر وإضرار، ما يخل. أما أجاب أن يطلق زوجة فلان حتى يتزوجها هو، ما يصير، ما عنده سؤال. ومنه قد انقدح حال صائر أخبار الترجيح، مع أن هذا بحث آخر وإشكال آخر ربما يطول. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.